بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، حديثنا الليلة عن موضوع مهم، ألا وهو شرح حديث عليكم بالجماعة، هذا الحديث العظيم. ومقدمة لهذا الحديث نقول وبالله التوفيق، جاءت شريعتنا بالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة والشقاق، وقد جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من أبرزها وأشهرها ما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والحديث عند الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. لنا مع هذا الحديث في هذه الليلة أيها الأحبة وقفات، أولها موضوع هذا الحديث والدعوة إلى لزوم الجماعة. في القرآن كثير من الآيات التي تؤكد هذا المعنى، منها قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والمعنى من الآية والحديث هو لزوم جماعة المسلمين. وكيف يكون هذا؟ وكيف يستطيع الواحد منا أن يمتثل ما أفادته الآية والحديث من لزوم الجماعة والابتعاد أو ترك التفرق وما إلى ذلك؟ أيها الأحبة، يكون هذا الامتثال بلا شك من خلال اعتقادنا بالبيعة لولي الأمر، أن نعتقد أن رئيس الدولة حفظه الله تعالى هو الإمام الشرعي، أن تعتقد أن رئيس الدولة هو إمامك الشرعي، هو ولي أمرك، تلزم طاعته وطاعة من ولاه من المسؤولين، من الوزراء، من المدراء ومن إلى ذلك، أن تلتزم طاعته، طاعة ولي الأمر، في سرك وعلانيتك، في منشطك ومكرهك، ولو كان مع وجود أثرة عليك، أي فاتك شيء من حظوظ الدنيا ومتاعها. يصدق هذا ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث عند البخاري. من مظاهر لزوم الجماعة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحث على السمع والطاعة للأمراء، سواء كان في حال النشاط والقوة، أي في الأمر الذي إذا أمر به الإنسان نشط له لأنه يوافق هواه، أو كان في المكره، في الأمر الذي إذا أمر به الإنسان لم يكن نشيطا فيه لأنه يكرهه. ففي كلا الحالتين، في حالة النشاط، في حالة يعني نحن مأمورون بالسمع والطاعة، في المنشط والمكره، فيما ننشط له وفيما لا ننشط فيه. ومن مظاهر لزوم الجماعة أيها الأحبة الحث على السمع والطاعة في حال العسر واليسر، أي في حال الفقر والغنى، فيما أمر به ولي الأمر. ولو لاحظنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على حالتي العسر واليسر كما في اللفظة السابقة في المنشط والمكره، هنا قال في العسر واليسر، كما أننا مطالبون بالسمع والطاعة في حالة اليسر فكذلك في العسر. ووجه النص على هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن كان في رغد العيش كان في رضا وعافية، لا يشوش عليه ما يمنع من لزوم السمع والطاعة، الأمور مستقرة وهو في رغد من العيش. أما إذا كان في حالة الفقر وفي ضيق من العيش تظهر له دواعي السخط وعدم الرضا، وهي مظنة نزع يد الطاعة، فكان التوجيه النبوي الكريم أن نلتزم بالجماعة ونحافظ على اللحمة في حالة الفقر أيضا، في حالة عسر الحياة، بالصفة التي تكون وأنت في يسر وسعة من العيش. فحق ولي الأمر أيها الأحبة في ديننا ثابت، لا يتزعزع ولا يتغير مهما اختلفت ظروف العيش. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم حالة هي أدعى لحدوث الفرقة والشقاق لجماعة المسلمين، ألا وهي في قوله صلى الله عليه وسلم وأثرة علينا، أي تسمع وتطيع ولو في حالة الأثرة عليك، يعني حتى ولو اختص ولي الأمر نفسه ببعض الدنيا دونك، أو إذا فضل ولي الأمر عليك غيرك في الاستحقاق ومنعك حقك، فعليك أن تصبر ولا تشق عصا الطاعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث علة الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة، فقال فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله فإن الشيطان مع الواحد يضله ويغويه ويعده ويمنيه وهو من الاثنين أبعد، فكيف من كان مع الجماعة؟ انتهى كلامه رحمه الله. فالشيطان أيها الأحبة إذا خلا بالإنسان يوشك أن يوسوس فيه ويوقعه في الفتن، لا سيما في هذا الزمن، نسأل الله السلامة والعافية، حيث كثرت الفتن وتنوعت، فمنها فتن الشهوات التي يقع بسببها الشباب في المحرمات كالمخدرات ونحوها من المعاصي، منها الفتن التي تشكك في المعتقد الصحيح كما في قضايا السمع والطاعة والاجتماع ونبذ التفرق، وتنفر من ولاة الأمر فيصير لقمة سائغة للأفكار الدخيلة والآثمة التي تكفر المجتمعات وتستحل دماء المسلمين الآمنين وأموالهم. فكم هي فرصة سانحة لمن يتربص بأمن دولتنا واستقرارها في أن ينفرد بمن ينعزل عن المجتمع فيغذيه بالأفكار الإرهابية المنحرفة. فكم أيها الأحبة أن لهذا الاجتماع والتآلف من سبيل لقطع دابر هؤلاء المفسدين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا بقوله عليكم بالجماعة، ثم يؤكد لنا هذا الأمر بالنهي عن ضده وإياكم والفرقة. إن التفرق بين الناس له أسبابه ودواعيه، ومن أهم أسبابه الاختلاف بسبب حظوظ الدنيا كما أشرنا إليه آنفا، ومن أنواعه أيضا الاختلاف في الفكر والرأي والاعتقاد وهو أنواع، فمنه الجائز بحدوده وضوابطه، ومنه غير الجائز وهو الذي يؤدي إلى التفرق والتنازع والتقاطع بين الناس. ومن أوضح الأدلة أيضا على تحريم التفرق والنهي عنه، طبعا التفرق المذموم، ما في قول الله سبحانه في الآية آنفة الذكر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإذا سألنا أنفسنا أيها الأحبة لماذا النهي عن التفرق ولماذا كان الائتلاف نعمة، لعل الجواب على هذا التساؤل ما قرره الإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية حينما قال: فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبالاجتماع على هذا الدين وعدم التفرق فيه يكتسب المسلمون به قوة ونماء. فبالاجتماع على هذا الدين والاجتماع على الطاعة ولزوم الجماعة وعدم التفرق ونبذ التفرق ومظاهره، كل هذا يؤدي إلى القوة والنماء. ومن الأدلة أيضا على النهي عن التفرق ما جاء في قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. في هذا تحذير للمسلمين من التشتت والتفرق إلى فرق، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد. ومن الأدلة أيضا على النهي عن التفرق ما جاء في قول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نهى الله عز وجل عن التنازع مبينا سبحانه أثرا من آثاره المفضية إلى ذمه، وهو ما يفضي إليه وينتج عنه من أمر مذموم، وهو الفشل والضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا. وقد جاء في السنة النبوية النهي عن التفرق والاختلاف أيضا، كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الأمر أو هذا الفعل، أنه جاء ليسأله عن هذا الاختلاف الذي ظهر له. قال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والنهي عن الاختلاف والتفرق واضح من الحديث من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فكراهية الاختلاف والتفرق ظهرت فعلا على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما قوله فنص الحديث لا تختلفوا، فهذا الحديث فيه النهي عن الاختلاف قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري أيضا عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطاوع والاتفاق، ولم يكتف به عليه الصلاة والسلام حتى نهاهم عن الاختلاف: تطاوعا ولا تختلفا. ومن الأدلة أيضا ما رواه أصحاب السنن وصححه جمع من الأئمة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينا، فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وورد بلفظ: وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق بإرادة الله وتقديره الكوني، وبيّن عليه الصلاة والسلام السبيل إلى النجاة من هذا الافتراق، وهو لزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم الجماعة. ومن مظاهر لزوم الجماعة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص البارزة ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه، فيه دليل آخر على أن الافتراق والاختلاف حاصل في هذه الأمة، من أسبابه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجماعة، وأن سبيل النجاة مرهون بترك التفرق ولزوم الجماعة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث؟ عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. اسمعوا أيها الأحبة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له حذيفة: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث حذيفة أيضا: قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه حال آخر هذه الأمة، فيه وصية واضحة وصريحة بوجوب ملازمة جماعة المسلمين، وإن لم تكتمل سماتهم واستقامت على الدين. ولا أظن أحدا ينكر هذا المعنى من الحديث، إلا من أراد لويه وتأويله عن ظاهره، عافانا الله جميعا من ذلك. فيوصينا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وإن صدر من الإمام الضرب وأخذ الأموال من الرعية، فهل هناك أعظم ظلم من هذا؟ ومع ذلك فالسمع والطاعة ولزوم الجماعة واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال الأمة في آخرها، بما يعني أن الظلم يعم في وقتها والدين يضعف، فلا يأتي آت ويقول إنه يقصد بالإمام من كمل دينه واستقام. لا، هذا من يقول هذا الكلام سيناقض نفسه ويتهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري والعياذ بالله، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون هناك أئمة يجتمع الناس حولهم في زمن يضعف فيه الدين في نفوس الجميع إلا من رحم ربك، وذكر من وصفهم: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ثم قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ونحن ولله الحمد لم تصل بنا الحاجة إلى الاعتزال والعض على أصل الشجرة، فبفضل الله نستظل تحت ظل جماعة شرعية معتد بها شرعا، تحت إمرة رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفقه الله وسدده، وكذلك سائر بلاد المسلمين. كل دولة تمثل جماعة مستقلة من جماعات المسلمين يجتمعون حول إمامهم ورئيس دولتهم. ولو سلمنا جدلا بعدم الاعتداد بهذه الدول، فإنه واضح من الحديث أن العمل حينها هو العكس مما ذهب إليه دعاة التحزب والانتماءات السرية اليوم، الذين يسوغون التفرق والانفصال عن الجماعة المسلمة الظاهرة إلى فرق وأحزاب. فكان التوجيه النبوي الحكيم على العكس من ذلك، ليس الذهاب إلى الفرق والأحزاب، بل جاء باعتزال الفرق وليس اللجوء إليها، بل يبلغ الأمر باعتزال الفرق إلى درجة أن يصل الحال بالمسلم إلى العض على أصل شجرة حتى يدركه الموت على ذلك. وهذا التشبيه من بديع قول رسول صلى الله عليه وسلم وبليغه الذي يرشدنا إلى اعتزال الفرق، ومن باب أولى تحريم إيجادها والترويج إليها. والسؤال الذي يطرح نفسه لدعاة التحزب اليوم، أين موقفكم من هذا التوجيه النبوي الحكيم؟ إذن أيها الأحبة، حيث كان الاجتماع بهذا النفع والمردود الحسن على المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد حتمية هذا الاجتماع بغاية عظيمة وعاقبة حميدة يرجوها كل مسلم، ألا وهي دخول الجنة، كما في الحديث من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والمراد أن لزوم الجماعة سبب الكون في بحبوحة الجنة، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد إلى النار كما ثبت في الحديث. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ لنا ديننا ودنيانا وأمننا واستقرارنا خلف رئيس دولتنا، وأن يبارك في أعماله ويسدده وأعوانه وإخوانه من حكام الإمارات، وأن يقينا شر الأحزاب ودعاتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.